ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية، قال السيد الماتين: المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات، المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف ولا أعلى القيم على الأقوام. هنا في هذه المسألة يتعرض السيد الماتين إلى بحث كلي، لا يختص بباب الإجارة، وإنما هو بحث عام في ما هو القيمة المضمونة والمعيار في الضمان في القيميات، أنه هل يكون المعيار بقيمة يوم الأداء أو يوم التلف أو أعلى القيام أو يوم الضمان. هذه احتمالاته. هذه المسألة وإن كانت مبحوثة مفصلا في أبحاث المكاسب هناك في كتاب البيع بمناسبة البحث عن قاعدة ما يضمن وما لا يضمن، أيضا يبحث عن ضمان القيمة القيميات وأنه ما هو المعيار فيه، هل المعيار فيه بقيمة يوم الأداء أو يوم التلف، لأنه باعتبار أنها مسألة مهمة لا بأس بالتعرض إلى مهم الكلام، الوجوه التي استدل بها على كل من الأقوال في هذه المسألة. في مسألة الضمان القيمي توجد أقوال عديدة، مجموع الأقوال خمسة. القول الأول ما اختاره الماتن، هنا اختاره جملة من المحققين كصاحب الكفاية في حاشيته على المكاسب، هو أيضا اختار هذا القول: ضمان قيمة يوم الضمان، يعني يوم تحقق الغاصب مثلا أو التعدي والتجاوز الذي يوجب خروج العين عن كونها أمانة لأنه لم يكن برضا مالكه، هذا هو يوم الضمان، يعني يوم التخلف والتعدي سواء كان بعنوان الغاصب كما في الغاصب يوم الغاصب أو كان في الإجارة ونحوها فيما إذا تعدى وخالف ما كان هو ما كان شرط الإجارة، مثلا اكترى أجر دابة أو سيارة أن يذهب بها إلى المنطقة الفلانية فخالف أخذها إلى منطقة أخرى خلافا للشرط للإجارة شرط الإجارة، هذا هو تعدي النامحل. كل وقت يتحقق فيه مخالفة إذن المالك ورضا المالك سواء كان من باب الغصب أو كان من باب تجاوز العقد وشروط العقد والتعدي مثلا، فيكون الضمان ميزانه في القيميات بقيمة يوم الضمان، يوم الضمان. هذا قوله، هذا ليس القول الذي يختاره الماتن. القول الذي اختاره الماتن ضمان قيمة يوم الأداء سوف يأتي القول الثالث. فالقول الأول ضمان قيمة يوم الضمان والتخلف عن رضا المالك إما بالغصب أو بالتعدي في ضمن عقد من عقود الاستيمان. القول الثاني ضمان قيمة يوم التلف لا يوم التخلف ويوم الضمان. الميزان بالقيمة في يوم التلف، يوم تلفة العين. إذا كانت العين موجودة يرجع العين، ولا موضوع على القيمة لضمان القيمة. ضمان القيمة إنما يكون مورده ما إذا كانت العين تالفة، حينئذ يدفع قيمة العين يوم تلفت. القول الثالث ضمان قيمة العين يوم الأداء، هذا هو الذي يختاره المعتين، اختاره المحقق الخراساني أيضا في حاشيته على الكفايات. قيمة يوم الأداء في القيميات، اليوم الذي يريد أن يؤدي القيمة لو كانت العين موجودة كم تكون قيمتها، يدفع تلك القيمة. فالمعيار بقيمة يوم الأداء. القول الرابع ضمان أعلى القيم من يوم الضمان والتعدي إلى يوم التلف. إذا كان قيمة يوم التلف أعلى حين التلف فيدفع قيمة يوم التلف، وإذا كان قيمة يوم الضمان أعلى يدفع قيمة يوم الضمان. إذا كان فيما بينهما آنات الضمان ارتفاع للقيمة يدفع تلك القيمة حتى لو هبطت حين التلف. فالميزان بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف، هذا أيضا قوله. القول الخامس ضمان أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الأداء. ضمان أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الأداء، فإذا كان أعلى إذا كانت القيمة بعد تلف العين في ارتفاع بحيث ارتفع قبل أن يؤدي، مع أن العين منعدمة الآن، أيضا هذا الارتفاع يكون مضمونا، فيدفع أعلى القيم لهذه العين التالفة على وجه الضمان، يعني بلا إذن ورضا صاحبها، يدفع أعلى القيم من يوم الضمان والتلف والأداء. هذه أقوال خمسة في المسألة. كلمات الفقهاء في هذه المسألة أيضا مختلفة، وفتاواهم أيضا مختلفة. ولعل المشهور من هذه الأقوال بين الفقهاء هو القول الثاني، أي ضمان قيمة يوم التلف. والسيد الماتين اختار القول الثالث، ضمان قيمة يوم الأداء. بعض المحققين الأعلام اختاروا القول الأول وهو ضمان قيمة يوم الضمان، وبعض المعلقين على المحشين على العروة اختار القول الرابع، ضمان أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف، كالمحقق الإيرواني لعله، ولعل هناك من اختار أيضا القول الخامس، أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الأداء. فهذه الأقوال الخمسة لكل منها قائل لعله في الفقهاء، وكل أيضا استند إلى دليل في تخريج قوله. والبحث عن هذه المسألة لابد أن يورد في جهتين، الجهة الأولى فيما هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الروايات الخاصة، الجهة الثانية فيما هو مقتضى ما يستفاد من بعض الروايات، فإن الاستدلالات التي تعرض إليها الفقهاء بعضها استدلال ببعض الروايات الخاصة كصحيحة أبي ولاد المعروفة التي قرأتموها في المقاصد في هذا البحث، وبعض استند إلى مقتضى القاعدة. إذن فلا بد من البحث في مقامين وجهتين، جهة فيما هو حكم هذه المسألة مع قطع النظر عن صحيحة أبي ولاد أو غيرها من الروايات الخاصة. لو كنا نحن وباب القاعدة على اليد العامة مثلا، ما هو مقتضى القاعدة؟ بحث آخر أن الروايات الصحيحة أو غيرها من الروايات الخاصة ماذا يستفاد منها؟ هل يستفاد منها ضمان قيمة يوم الأداء في القيميات أو يوم التلف أو يوم القاس والضمان أو أعلى القيام أما البحث في المقام الأول فقد أيضا اختلفت كلمات الفقهاء في أنه ما هو مقتضى القاعدة، فبعضهم جعل مقتضى القاعدة فتوى الماتن القول الثالث أن المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء، كالسيد الماتن نفسه والمحقق الخراساني هناك في حاشيته على الكفاية جعل هذا هو مقتضى القاعدة، وتابعهما أيضا بعض الأعلام أنه لو كنا نحن ومقتضى القاعدة فالحق ما ذهب إليه السيد الماتن من أن المدار في الضمان في القيمي على قيمة يوم الأداء لا يوم التلف ولا أعلى القيام. المرزا قدس سره وجملة من المحققين قالوا أن مقتضى القاعدة ما هو المشهور من أن الضمان إنما يكون بقيمة يوم التلف في القيميات، القول الثاني لا القول الثالث. ولعل المحقق الإيرواني على ما أتذكر اختار أن مقتضى القاعدة إنما هو القول الرابع أعلى القيمتين من يوم الغصب إلى يوم التلف، يعني يوم الضمان إلى يوم التلف. إذن فيما هو مقتضى القاعدة أيضا يوجد اختلاف، كل أيضا حاول أن يقرب ما هو مقتضى القاعدة بشكلين. أما مذهب الماتن وابن الماتن من أن المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات، قلنا أنه ادعى السيد الماتن في حاشيته على المكاسب، وهنا أيضا كذلك المحقق الخراساني أن مقتضى القاعدة هو هذا، ولا دليل على خلاف القاعدة في البحث القادم في الجهة القادمة، إذن فأفتى بمقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة أن يكون الضمان بقيمة يوم الأداء. كيف هذا كان مقتضى القاعدة؟ استدل عليه بدليلين. الدليل الثاني لعله في كلمات المحقق الخراساني، أو استدلوا عليه بحد بأن هذا المطلب هو ظاهر قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وذلك أن هذه القاعدة ظاهرها عرفا وجوب دفع قيمة يوم الأداء. كيف يكون ظاهر هذه القاعدة على المعنى؟ استدلوا عليه بتقريبين. التقريب الأول أنهم قالوا بأن ظاهر الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه ظاهره جعل العين، اعتبار العين ظاهره الوضع لا التكليف، على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت، الشيء الذي أخذته اليد اعتبرته هذه الرواية وهذا الحديث اعتبرته على اليد، وهذا على اليد عبارة أخرى أو كناية عن كونها في عهدة المكلف وفي ذمته، فكأنها قالت الرواية الشيء المال الغير إذا أخذته اليد بلا إذن صاحبه فهي ثابتة على تلك اليد وعلى عهدة ذاك المكلف وفي ذمته، نفس العين ثابتة في ذمته وعهدته حتى تؤديه. إذن فيكون هذا الحديث ظاهرا في بقاء العين المغصوبة أو المأخوذة بلا رضا صاحبها، نفس العين اعتبرت في عهدة المكلف الضامن إلى أن يؤدي، فما لم يؤدي العين في عهدته على اليد ما أخذت، ما اعتبرته الرواية باقيا في العهدة باقيا في الذمة، نفس الشيء المأخوذ، نفس العين ما الموصولة التي إشارة إلى نفس العين المأخوذة على اليد ما أخذت، أي ما أخذته، فما أخذته باقية باق في عهدته، وهناك اشتغال ذمة بنفس العين إلى أن تؤدي. وهذا معناه أن نفس العين اعتبرت باقية ومضمونة على الضامن حتى إذا تلفت، هذا إطلاقه، إلى أن تؤدي تلك اليد. تؤدي إذا العين موجودة تؤدي العين، إذا غير موجودة تؤدي البدل من المثل أو القيمة أو القيمة. إذن فحتى بعد التلف به الرواية ظاهرها بقاء العين في الضمان مضمونة، وبقاء العين يعني أن ذمة هذا المكلف مشغولة برد العين. غاية الأمر حين وجود العين، رد العين يكون برد شخصه، شخصها. حين التلف لا يمكن رد شخصها، فيكون الأداء برد بدلها. لكن هذا الرد وفاء ورد، فالحديث فيها مطلبان، فيه مطلبان. المطلب الأول الوضع، ما هو الحكم الوضعي، وهو نفس كون الشيء في الذمة في العهدة على اليد، ما يكون على اليد. والشيء الثاني وجوب الأداء، وهذا التكليف. ففي الحديث مفادان، صدره مفاد الصدر الوضع، وهو ما تشتغل به العهدة وعهدة الضامن وذمة الضامن. ما هو؟ تقول على اليد ما أخذت، هذا معنى أن نفس العين تكون على اليد. فبلحاظ الصدر أثبت الحديث والقاعدة اشتغال ذمة الضامن وعهدة الضامن بالعين، وهذا هو الحكم الوضعي. حتى تؤدي، يستفاد منه وجوب الأداء، وأن هذا الحكم الوضعي باق ما لم يؤدي، إلى أن يؤدي، حينما يؤدي يرتفع يسقط هذا الحكم. يستفاد من الذيل أيضا التكليف لا محالة، يستفاد من حتى تؤدي لا محالة أمر بالأداء ولو بالدلالة الالتزامية، لأنه لا بد أن يؤدي، وأن الأداء ما لم يتحقق الوضع لا يرتفع، اشتغال الذمة بالعين لا يرتفع، يكون باقيا، فلا بد أن يؤدي، هذا هو التكليف. والأداء في حين وجود العين يكون برد العين، وفي حين تلف العين يكون برد ما يكون بمثابته وما يكون مرتبة من مراتبه من كالمثل التي فيها خصوصية نوعية أيضا، وإلا فالقيمة والمالية التي هي القيميات التي لا مماثل لها عادة في الخارج. إذن يكون ظاهر صدر الحديث أن الحكم الوضعي المجعول في قاعدة على اليد إنما هو اعتبار نفس العين المضمونة في عهدة الضامن، هذا هو الحكم الوضعي. فإذا كان هذا هو الحكم الوضعي حينئذ يكون مقتضى القاعدة ما ذكر من أنه يدفع قيمة يوم الأداء. لماذا؟ لأنه ما لم يؤدي نفس العين تكون في ذمة هذا المكلف، فحينما يريد أن يؤدي الآن الحكم الوضعي بقاء العين في ذمته، الآن ذمته مشهورة للغير بالعين، فيريد أن يدفع العين. إذا كان يمكن أن يدفعه لابد أن يدفع العين، لكن المفروض أنها تالفة، لا يمكن أن يدفع ويؤدي نفس العين، فيؤدي ما يكون بدلا عنها. ما هو البدل عنها الآن؟ ما يكون بدلا عن اشتغال الذمة، عما اشتغل الذمة به الآن حين الأداء حين الامتثال، حيث أن الذمة مشغولة بالعين لا بالقيمة. فحينما يريد أن يؤدي في مقام الأداء والوفاء لابد أن يؤدي ما يكون بدلا عنه عن العين، وما يكون بدلا عن العين الآن قيمة العين الآن لا قيمة العين سابقا. إذا كانت العين قيمتها أقل سابقا بينما الآن قيمتها أكثر، إذن لم يؤدي ما يكون بدلا عما الآن ذمته مشتغلة به. إذن مقتضى بقاء شغل الذمة بالعين، وأن الحكم الوضعي هو بقاء العين في الذمة لا تبدل الضمان من العين إلى القيمة، فإنه خلاف ظاهر الحديث، وإنما نفس العين باقية في الدم. فالحكم الوضعي أو المملوك للمضمون له على الضامن إنما هو العين في ذمة هذا. فالآن يملك عليه العين، لا بد أن يدفع له العين إذا أمكن، لكن لا يمكن فيدفع بدلها، وبدلها قيمتها الآن لا قيمتها السابقة. فإذا دفع ما هو قيمتها الآن دفع بدل العين التي الآن ذمته مشغولة بها، فلا يكون مقتضى القاعدة إلا هذا، إلا دفع وأداء ما يكون القيمة للعين في زمان الأداء. نظير ما إذا فرض أن إنسانا كان يملك على شخص مالا مثليا، مثلا يملك عليه، اشترى منه حنطة منا من الحنطين، أو أسلف له مال وكان هذا المال مثليا له مثل، ثم أراد اتفق على أن يقبل هذا بالقيمة بلا أن يأخذ منه، يأخذ منه قيمة أي يوم، يأخذ منه قيمة يوم الأداء، اليوم الذي يريد أن يؤدي فيه ذلك المال المثلي الذي ذمته مشغولة بالمثل لا بالقيمة. حينما يريد أن يدفع بدل المثل القيمة والطرف المقابل يقبل أيضا بالقيمة، لا يلزمه بخصوص المثل، يرفع يده عن الخصوصية النوعية المثلية ويقبل بقيمته ببدله القيمي. أي قيمة؟ قيمة يوم الدفع، لأن ما الآن يكون في ذمة ذاك مملوكا للمضمون لا إنما هو من من الحنطين، إما بمعاملة أو بإتلاف موجب للضمان المثلي. فالآن ذمته مشغولة الضامن للمضمون له بمن من الحنطين، فإذا أراد أن يستبدل المن من الحنطة بقيمته ويكتفي المالك بأخذ المالية والقيمة، يأخذ المالية والقيمة اليوم، لا يأخذ القيمة والمالية يوم الإتلاف أو يوم الشراء مثلا، لأن الذي يكون ملكا له المثل، ما يكون ملكا له إنما هو الجنس لا القيمة، الجنس. الآن يملك في ذمته الجنس الذمي، الحنطة الذمية، منا من الحنطة ذمية، فلو أراد أن يستبدله ببدله فيدفع بدل المن من الحنطة الآن، لأن هذا هو بدله الآن. فأي ارتفاع في القيمة يكون لا محالة هذا في مقام المبادلة، ما دام لم يدفع المثل بعده، أي ارتفاع في القيمة أيضا يكون مضمونا حين الأداء على القاعدة. كذلك هنا بناء على أن العين بنفسها تكون داخلة في الذمة، بناء على أن العين تكون بنفسها معتبرة في الذمة والذمة مشغولة بها حتى بعد التلف، وأن دفع المثل أو القيمة من باب الوفاء بالمقدار الممكن، من باب دفع البدل لا من باب دفع نفس المال المضمون والمملوك على الإنسان في ذمته، دفع بدله مثلا أو قيمة، دفع المقدار الممكن منه بدفع بدله. إذن ففي ما دام لم يدفع فما هو مملوك في ذمته وعليه للمالك للضامن للمضمون له إنما هو العين، فهو يملك عليه العين. فإذا أراد أن يدفع ما يكون مسقطا لهذا وبدلا عنه، لا بد أن يدفع ما هو بدله الآن لا ما هو بدله في السابق. إذن فلا محالة يكون على القاعدة مقتضى القاعدة هنا الضمان بقيمة يوم الأداء إلى محال. هذا الوجه الأول أو التقريب الأول للاستفادة من هذا الحديث. تقريب آخر أيضا للاستفادة من هذا الحديث من قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا النبوي ما ذكره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية دخل بتقريب آخر هنا، قال ظاهر الحديث، ظاهر القاعدة أن الضمان يكون بقيمة يوم الأداء. لماذا؟ قال لأن هذا مقتضى إطلاق الأمر بالأداء، كأنه يريد أن يقول حتى لو لم نستظهر من الحديث الوضع واعتبار العين في الذمة، لكن مع ذلك نستفيد من القاعدة، من ذيل القاعدة الأمر بالأداء حتى تؤدي. هذه الغاية دالة على وجوب الأداء لا محالة، لابد أن يؤدي. هذا
الأمر بالأداء مقتضى إطلاقه تعين قيمة يوم الأداء لا قيمة يوم آخر. لماذا؟ يقول لأن حتى تؤدي لا إشكال أن هذه القاعدة ناظرة أيضا إلى موارد التلف. تؤدي كيف تؤدي هذه اليد؟ كيف تؤدي الشيء التالف؟ كيف يؤمر بأداء يوم الشيء التالف؟ لا محال، لابد أن يكون هذا الأمر أمرا بأداء ما يكون وجودا تنزيليا به، يعني تحفظ فيه ماليته، ما يكون بدلا له بمثابته في المالية والقيمة تؤديه، ما يكون بدلا له بلحاظ وفيه ماليته، أو بدلا له في المالية بلحاظ أي زمان. هنا زمان المالية متعدد، المالية في زمان الأداء، ما يكون مالية له في زمان الأداء، ما يكون مالية له في زمان التلف، ما يكون مالية له في زمان القاص والضمان. أي الماليات الثلاثة مثلا أو أعلى الماليات، أي هذه الماليات تكون ميزانا؟ يقول لو كان المنظور المقصود المالية في يوم ما يكون مالية لهذه العين يوم الأداء، يوم الأمر بالأداء اللي هو يوم الأداء، هذا لا يحتاج إلى عناية زائدة، لأنه الأمر بالأداء بنفسه يفترض وجود زمان للأداء. لو كان المقصود أداء ما يكون مالية لهذا لهذه تلك العين في يوم الأداء نفس مالية زمان الأمر بالأداء، هذا لا يحتاج إلى عناية زائدة، هو الأمر بالأداء كاف لإثباته، بخلاف ما إذا كان المقصود مالية العين في زمان آخر كماليته في زمان التلف أو ماليته في زمان الغصب. ماليته في زمان الغصب أو التلف بحاجة إلى قرينة تبين على أن تؤدي العين ببدله في يوم التلف أو بماليته بما يساويه في يوم التلف بما يساويه في يوم الغصب. إذن فلو كان المقصود أداء ما يساوي العين، ما يكون بمنزلة العين في يوم سابق غير يوم الأداء، كان ينبغي بيانه، بخلاف ما إذا كان المقصود دفع ما يكون مساويا له وبمنزلته في نفس يوم الأداء، لأن هذا يكفي فيه الأمر بالأداء، نفس أنه يأمر بالأداء في هذا الزمان الآن أدي. السكوت هنا يعني الآن أدي ما يكون الآن مساويا معه والآن بمنزلته، فيمكن أن لا يبين قيد الآن لأن الأمر بالأداء الآن، فحينما يؤدي الآن ما يكون الآن مساويا له وبمنزلته هذا يصدق عليه أنه أداه الآن في زمن الأمر بالأداء، فقد يحذف بيان الآن، يقال أده نفس آن الأمر بالأداء يكفي لأن يكون المقصود أداؤه أداء ما يكون بمنزلته الآن، بخلاف ما لو كان المقصود أداء ما لا يكون بمنزلته الآن في ظرف الأداء وإنما يكون بمنزلته ومساويا معه قبل الآن في يوم التلف أو في يوم الغصب، ذاك حينئذ سوف يكون زمان الأمر بالأداء ليس الأداء مساويا وإنما بلحاظ زمان الأمر، وإنما كان مساويا بلحاظ زمن سابق الآن ليس مساويا، هذا يحتاج إلى عناية بحاجة إلى بيان. فإطلاق الخطاب وعدم ذكر زمان آخر هذا بنفسه يعين زمان الأداء، لأن تعين زمان الأداء مالية زمان الأداء لا يحتاج إلى بيان، لأن نفس الأمر بالأداء و في هذا الزمان يكفي بحسب الحقيقة لأن يسكت عن بيانه، بخلاف ذلك وكلما دار الأمر في مورد بين مطلبين أحدهما بحاجة إلى بيان زائد دون الآخر، ذلك لا يحتاج إلى بيان زائد لأنه أخف مؤونة، هذا هو روح الإطلاق، ولهذا يقول مقتضى الإطلاق هذا المعنى، كلما دار الأمر بين مؤونتين أحدهما بحاجة إلى إحداهما بحاجة إلى بيان زائد والأخرى لا تحتاج إلى بيان زائد، إذن مقتضى السكوت نفي ما فيه مؤونة زائدة، ما تحتاج إلى مؤونة زائدة لا، وتعين ما ليس فيه مؤونة زائدة. لا افرض ليس في الذمة اصلا، امر بالاداء ولا يوجد اشتغال ذمة، فقد حكم تكليفي، فقد حكم تكليفي وامر بالاداء. طبعا الاداء حتى تؤديه يعني لابد ان يكون هذا المؤدى ذاك اما حقيقة او على الاقل تنزيلا وعرفا حتى يكون اداء له، وما يكون اداء له حينئذ ما يساويه في المالية. خب ما يساويه في المالية في اي زمان؟ ما يكون مساويا له في هذا الزمان، ما يكون مساويا له في ذلك الزمان. يقول لو كان المراد ما كان مساويا معه في زمان الأداء هذا لا يحتاج إلى بيان، لأن نفس الأمر بالأداء يفي بذلك في هذا الزمان. بينما لو كان المقصود أن يؤدي ما يكون مساويا له وبمنزلته في زمان سابق هذا بحاجة إلى بيان، لأن ما سوف يؤدي لا يكون مساوي له الآن في زمان الأمر، وإنما كان مساويا، وهذا فيه مؤونة زائدة بحاجة إلى بيان بحسب الحقيقة. فإطلاق الأمر بالأداء يوجب تعين القيمة والمالية في زمن الأداء، قيمة يوم الأداء، لأنه لا يحتاج إلى عناية إضافية ولحاظ زمان آخر غير نفس زمان الأمر بالأداء الذي يكون فيه هذا بمنزلة ذاك المؤداء، بمنزلة العين المؤدى بمنزلة العين ومساوي مع العين، لا يحتاج إلى ملاحظة زمان آخر لو كان المقصود قيمة يوم الأداء أكثر من زمان الأمر بالأداء، لا يحتاج أن يلاحظ شيء آخر، بخلاف ما إذا كان المقصود أن يؤدي ما يكون بمنزلة العين أو مساويا مع العين في المالية بلحاظ زمان سابق غير زمان الأمر بالأداء الذي هو زمان الأداء. حينئذ هناك يحتاج إلى بيان أن يقول ذاك، لأن ذاك حينما يدفع الآن، الآن ليس أداء لما يساوي لحاظ زمان الأمر. إذن فلو كان الملحوظ زمانا آخر غير زمان الأمر كان ينبغي أن يبين، أما زمان الأمر لا يحتاج أن يبين لأنه زمان الأمر، زمان الصدق أنه الآن أدى، إذن فهذا لا يحتاج إلى البيان لو كان هو المقصود، ليس فيه مؤونة، ليس في السكوت عن بيانه مخالفة، بخلاف ما إذا كان المقصود زمان آخر الذي بلحاظ زمان الآن بالأداء لا يصدق الأداء، بلحاظ زمان سابق يصدق الأداء، هنا هذا يحتاج إلى بيان ولم يبين، فمن عدم البيان ننفي هذا الاحتمال، فيكون مقتضى احتياج أي زمان، احتياج ملاحظة المالية والقيمة في أي زمان آخر غير زمان الأمر بالأداء إلى عناية زائدة، مقتضى السكوت وعدم ذكر تلك العناية نفي هذا تلك الاحتمالات كلها، فلا محالة يتعين هذا الاحتمال، وهو أن يكون الأداء، وجوب الأداء، وجوب أداء ما يكون بمنزلته وبقيمته في زمان الأمر بالأداء الذي هو زمان الأداء. هذا أيضا تقريب ثاني استند إليه المحقق الخراساني لإثبات أن مقتضى القاعدة، قاعدة على اليد، أنه يجب دفع قيمة يوم الأداء. التقريب الأول يدخل من باب الوضع، والتقريب الثاني يدخل من باب حتى على التكليف لو كان الأمر بالأداء أمرا تكليفيا، ولم يكن فيه في الحديث ما يدل عليه اشتغال الذمة أيضا يكون تاما. كلا هذين التقريبين عليهما إشكال مشترك، هناك إشكال يشترك الورود، مشترك الورود عليهما معا، وهناك إشكال يخص كل من التقريبين بخصوصيته. الإشكال المشترك هو أن هذا الحديث لو كان تاما من حيث السند، هذا التعب وهذا الجهد العلمي المبذول في التقريب، في تقريب هذا القول واستخراجه من لعله كان أمرا جيدا، لكن الحديث غير تام من سندا، هذا الحديث قرأتم أنه نبوي لا دليل، لا سند معتبر له، وإنما قاعدة على اليد إنما تثبت لا بهذا الحديث، وإنما تثبت بسيرة العقلاء وارتكاز الأدلة اللبية، السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي في باب الغصب والضمان
أن من أخذ مال الغير من دون رضاه يكون ضامنا له. حينئذ ذاك دليل لبي ليس فيه لفظ لكي نقول ما هو ظاهر اللفظ، هل هذا المعنى أو ذاك المعنى. إذن لابد أن يرجع إلى ذاك الدليل السيرة العقلائية لنرى أن السيرة العقلائية ما يكون مقتضاها اشتغال الذمة بالقيمة بعد التلاء، أو عدم اشتغال الذمة، اشتغال الذمة بالعين، وجوب دفع القيمة في يوم التلف أو يوم الضمان والغصب أو يوم الأداء. فكلا التقريبين يبتنيان على صحة سند الحديث كحديث ودليل لفظي في المسألة، وأما إذا لم يتم سند الحديث إذن لا يتم شيء من هذين التقريبين، لا يتم أساس التقريبين. ويبقى حينئذ سيرة العقلاء، سيرة العقلاء يدعي كل صاحب قول من العقلاء في هذه الموارد يرون كما ادعوا أن العقلاء، سوف يأتي تحليل الارتكاز العقلائي، أن الارتكاز العقلائي قد يكون الأوفق معه ما يقوله المشهور من اشتغال الذمة بالتلف القيميات بقيمة يوم التلف لا قيمة يوم الغصب أو قيمة يوم الأداء. إذن الإشكال الأول أن هذا الحديث غير تام من سندان، هذا الإشكال مشترك يبطل كلا التقريبين. وأما الإشكال المختص لكل من التقريبين يأتي إن شاء الله.